المؤلف أطلق الترجمة وقال باب ما جاء من أجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء بناء على ما جاء فيه. والرياء مصدر راء يراء تجاهد يجاهد، المصدر جهاد ومصدر راء يرائي رياء رياء. ويقال أيضا مراءة كما يقال مجاهدة. والمهم أن الرياء مصدر راء يرائي، ومعنى راء يرائي أي عمل العمل ليراه الناس، عمل العمل ليراه الناس. ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس، ويقال الثاني مسمع. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء خلق ذميم، وهو من صفات أهل النفاق، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم أكثر من أمر. واعلم أن الرياء يبحث فيه في مقامين: المقام الأول في حكمه، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها. فها هنا أمران أو مقامان: المقام الأول في حكم الرياء، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. أما الأول فإن الرياء من الشرك، لأن الإنسان قصد بعمله غير الله فيكون مشركا. وهل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هو شرك أصغر، لكنه قد يصل إلى حد الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بأمثلة، منها قوله: ويثير الرياء. ويثير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء أن كثيره قد يصل إلى الشرك الأكبر، قد يصل إلى الشرك الأكبر. هذا باعتبار المقام الأول وهو حكم الشرك. ويدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة. أما المقام الثاني وهو حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، فإن العبادة إذا اتصل بها الرياء يكون اتصال الرياء فيها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس أو مراءة الناس، يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، يعني ما قام يصلي إلا رياء، ما صام إلا رياء، ما تصدق إلا رياء، ما حج إلا رياء، ما قصد وجه الله. فهذا لا شك أن العبادة باطلة ليست مقبولة، نعم فيها من التحريم كما سبق. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون مشاركا في العبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص مخلصا لله، لكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. فها هنا إن كانت العبادة لا يرتبط آخرها بأولها فأولها صحيح بكل حال، مثل لو كانت العبادة صدقة، عنده 100 ريال فتصدق ب50 منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية. فالخمسون الأولى حكمه صحيح، ما أطرأ عليها شيء. وكذلك لو كان عنده صاع من الطعام فتصدق بنصف صدقة خالصة، ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء عند الصدقة من نفس الباب. الأول منها صحيح وليس فيه شيء. أما القسم الثاني من العبادة فهو التي يتصل آخرها بأولها، بمعنى أن بطلان آخرها يبطل أولها. فهمتم؟ مثل إيش؟ فالصلاة مثلا، فالصلاة فهذه إن كان الرجل دافع الرياء ولم يسكن إليه وكرهه وأعرض عنه فإنه لا يؤثر عليه شيئا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الرجل ما عمل، مطمئن إلى ما طرأ على قلبه من الرياء بل كرهه ودافعه وأعرض عنه، فهذا لا يضره. والحال الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه بل يقره، فحينئذ تبطل العبادة وببطلان آخرها يبطل أولها، لأن أولها ينبني على آخرها. نعم. طيب إذا كانت مما لا ينبني آخرها على أولها، فالذي يبطل آخرها فقط. فهمني الآن؟ فصار الحال الأولى إذا صحب الرياء العبادة، القسم الأول أن يكون الباعث له على العبادة في الرياء، فهنا لا تبطل، تبطل العبادة من أصله. القسم الثاني أن يطرأ عليه في أثناء العبادة فله حالة. الحالة الأولى أن يدافعه، والحالة الثانية أن يسكن إليه ويقره. ففي الحالة الأولى لا يضره، وفي الحالة الثانية يفسد عليه العبادة كلها إن كانت ينبني آخرها على أولها، وإلا اختص البطلان بما قارنه الرياء فقط. مفهوم هذا؟ طيب، فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يفرح الإنسان إذا علم الناس بعبادته؟ الجواب: لا، ليس من الرياء، لأن هذا إنما طرأ عليه بعد فراغه من العبادة، بعد فراغه من العبادة. فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة؟ الجواب: لا، بل إن ذلك دليل على إيمانه، دليل على إيمانه، كما جاء في الحديث: من سقط حسنته وساءت سيئاته فذلك المؤمن. والأول قلنا إنه إذا فرح بثناء الناس عليه بما فعل من الخير قلنا ليس من الرياء. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الله تعالى يطلع العباد على عمله فيثنون عليه بما يستحق من هذا العمل. فإذا ما يقرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، يكون بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللهم إلا أن يكون هذا الشيء فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، كما قال الله تعالى: لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. أرجو المقام اتضح الآن. الكلام في الرياء في مقامين: المقام الأول في حكمه، والثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. قلنا في حكمه أنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. في حكم العبادة المتصل بها قلنا: إن كان الباعث على العبادة هو الرياء فهي باطلة جملة وتفصيلا، ما باطلة بكل حال، وإن كان البائث على العبادة الإخلاص لكن طرأ عليها الرياء، فهذا له حالة. الحال الأولى أن يركن إلى ذلك ويسكن إليه ويطمئن به، فماذا يكون الحكم؟ تبطل العبادة إن كانت مما ينبني آخرها على أولها، وإلا صح منها ما لم يكن فيه الرياء وبطل ما فيه الرياء. والحالة الثانية أن لا يطمئن إلى الرياء ويدافعه ويكرهه ويهرب منه، فما حكمه؟ هذا لا يؤثر على عبادته شيئا، لا يؤثر على عبادته شيئا، واضح؟ طيب، لا بد لنا من الأدلة على هذه الأشياء. نقول أن إذا كان الباعث له الرياء فالدليل على بطلانه إيه؟ هذا الحديث الذي معنا، قال الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما بطلانها إذا طرأ عليه في أثنائه، فلأن العبادة إذا بطل آخرها وهي مما ينبني آخرها على أولها على آخرها، إذا بطل آخرها بطل جميعها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا تبطل الصلاة كلها. أما إذا كان لا ينبني بعضها على بعض فإن الأول الجزء الأول منها صحيح، ما خالطه رياء ولا شيء، مبني على إخلاص، والجزء الثاني منها يكون باطلا. وأما إذا طرأ عليه الرياء وهي الحالة الثانية، ولكنه لم يطمئن إليه ولم يقره، فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا منفصل، يعني اليوم ينفصل عن أمس.